وعلى رسول الله وبعد. دائما وأبدا نهتدي بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نضل ولن نشقى أبدا ما دمنا مع كتاب الله عز وجل، وما دمنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا ولله الحمد دين الحنيفية السمحاء، دين الحنيفية السمحة. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ديننا والحمد لله دين سهل ودين يسر، فدائما وأبدا القلوب مطمئنة بكتاب الله عز وجل وبذكر الله عز وجل، ومطمئنة بذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد السماحة ونجد السهولة واليسر، ونرى أن الحرج مرتفعا دائما ما دمنا مع كتاب الله. في كبار الأمر وصغارها، كبار الأمور وصغارها، نجد سماحة ويسرا. شخص أكره على كلمة الكفر فتكلم بها، فرب العزة قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شخص عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب، عجز عن الصلاة على جنب صلى بالإماء. شخص عجز عن الصيام لمرض أو لسفر يفطر ويقضي في أيام أخر. شخص عجز عن الوضوء تيمم، عجز عن التيمم صلى فاقد الطهورين. في كل الأبواب نجد سماحة ويسرا. شخص خاف على نفسه أن يموت من الجوع، أكل من الميتة، أكل من الدم، أكل من لحم الخنزير. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. في كل الأبواب تجد سماحة هذا الدين ويسر هذا الدين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ونحن مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. من أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، من الأقوال، في عدة أقوال: اعملوا بكل تعاليم الإسلام قدر جهدكم وقدر استطاعتكم، اعملوا بكل تعاليم الإسلام قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. فلا نأخذ آية ونترك آية أخرى، ولا نأخذ حديث ونترك حديثا آخر. في كل الأبواب تسري هذه الآية الكريمة. فإذا كان في المسألة حديثان يبدو منهما التعارض، لازمنا أن نفهم ونوفق بين الحديثين ونعمل بالحديثين. سبب ضلال كثير من الفرق أنها تأخذ بدليل وتترك الدليل الآخر، تأخذ بدليل وتترك الدليل الآخر. فأضرب بعض الأمثلة في كل أبواب. إذا لم تجمع بين الوارد في المسألة الواحدة ستضل. أنزل على مسائل باختصار في العقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فهب أن قاطع الرحم يقول لا إله إلا الله، هل أطبق عليه حديث لا يدخل الجنة قاطع، أو أطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فيلزمني إذن أن أجمع بين الدليلين، لأن الخوارج أخذوا بحديث لا يدخل الجنة قاطع، والمرجئة أخذوا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل أيد رأيه بأدلة. يعني المرجئة أيدوا رأيهم بقول الله تعالى فأثابهم الله بما قال، ولم يقل بما عملوا، والخوارج أيدوا رأيهم بأحاديث مثل حديث رسول الله عليه السلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا من جاره بوائقه، استدلوا بالآية بلى من كسب سيئة وحطت به خطيئات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الدليلين. كيف جمعوا بين حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحديث لا يدخل الجنة قاطع؟ بسهولة ويسقل الأمر أولا لله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، لأن الله قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ثانيا قال يمكن حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع إلى يدخل مع الداخلين الأولين، بل إذا لم يغفر له يعذب ثم بعد ذلك يدخل، فجمع بين الدليلين. أو وجه آخر لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، جمع بين الاثنين. في كل الأبواب هكذا، في كل الأبواب هكذا. في باب الفرق الشيعة أخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي لا يحبك إلا مؤمن ولا أبغضك إلا منافق، ونزلوه على كل من حارب عليا. طيب كيف ذلك والنبي يقول طلحة في الجنة والزبير في الجنة، والنصوص في هذا الباب كثيرة. فحملوا المحبة هنا على المحبة الشرعية، لا يحبك محبة شرعية لكونك ناصرت رسول الله وأول من أسلمت وبارزت يوم بدر وقاتلت مع الرسول يوم أحد وبارزت يوم الخندق وقاتلت مع الرسول في حنين، لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن ولا يبغضك لها إلا منافق. لكن افترض واحد بينه وبين علي مشكلة، حزن من علي، فاطمة كان بينه وبين علي ذات يوم مشكلة، فترك المنزل وذهب بات في المسجد، فحملوا المحبة هنا على المحبة الشرعية والبغض على البغض الشرعي. أما البغض الجبلي أو البغض لسبب دنيوي لا يدخل في ذلك، لأن النبي قال في شأن رجل من الأنصار لما تخاصم مع الزبير، رجل تخاصم مع الزبير في شراج الحرة في سقيا الماء، فقال النبي عليه السلام، يعني هو تخاصم مع الزبير والنبي قال لا يبغض الأنصار إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم، حصل بينه وبين الزبير مشكلة، بل تكلم وقال للرسول أو إن كان ابن عمتك. فإذا حملنا المحبة على المحبة الشرعية والبغض على البغض الذي لا يقره الله ورسوله، حينئذ تنسحب علينا الأحاديث في كل الأبواب. في كل الأبواب تجد في الأبواب أدلة، تجد في الأبواب أدلة. في باب تبليغ العلم الشرعي الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حثنا ربنا على تبليغ العلم الشرعي، قال الله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، نصوص آمرة بتبليغ العلم الشرعي، لكن افترض أن هذا العلم سيضر بأقوام إذا فهموا عنك خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ يا رسول الله أبلغ الناس؟ قال أبلغ الناس؟ قال لا تبلغهم، إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. وحمل أبو هريرة هذا الحديث أيضا لما سمع من الرسول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وجرى يبلغ كل من قبله أبشر قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة، فلقي عمر فبلغ، ضربه عمر ضربة أسقطه على الأرض، فقام أبو هريرة يجري يجري ويجري حتى ذهب إلى رسول الله، فتبعه عمر جرى وراء. حكى أبو هريرة للرسول، وجاء عمر وقال يا رسول الله إذن يتكلوا، إذا قلت للناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اتكلوا على هذا وما عملوا؟ فقال الرسول لا تخبرهم بذلك يا أبا هريرة. فإذا كان العلم نوع من العلم سيضر بالناس، حينئذ كتمانه عليهم أولى. قال علي حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك يروى عن ابن مسعود في مقدمة مسلم، ومقدمة مسلم ليست على شرط الإمام مسلم، ليست على شرط مسلم، فيها الصحيح وفيها الضعيف. قال ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فلام الناس، لام الصحابة أنسا لما الحجاج بن يوسف الثقف معروف سفاح يفعل الأفاعيل، فكان الذي يفتي بأي فتوى يخالف الحجاج فيها قتل، حبس، يحبسونه في ديماس، اسمه ديماس الحجاج معروف، ديماس عارف ديماس يعني اللي بيصنع في الفول مدمس مكمور تحت الأرض يربط الناس في سلاسل، الذي يفتي أي فتوى تخالفه. فسأل الحجاج أنسا قال ما أشد عذاب عذب به الرسول قوما؟ فذكر له حديث الأورانيين أن النبي سمل أعينهم قطع أيديهم ورجلهم من خلاف. قال إذن نحن بنعمله سهل، لكن حذف الشيء الأساسي أن هؤلاء الذين فعل بهم النبي هذه الأفعال فعلوا مثل ذلك بالراعي. قوم من عرين أتوا النبي عليه السلام أظهروا الإسلام وأسلموا، وقالوا استوخمنا المدينة يا رسول الله، تعبنا غير جو. فأرسلهم الرسول مع إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، صحت أجسامهم. لما صحت أجسامهم واشتدوا قتلوا الراعي أولا، كفروا بعد إسلامهم، مثلوا بالراعي راعي رسول الله، وسرقوا الإبل فكفروا وقتلوا وسرقوا وارتدوا. فأرسل الرسول في آثارهم، أتي بهم ففعل بهم مثل ما فعل بالراعي. الحجاج ما أتى بهذه الملابسات بل نزلها على المسلمين، فلذلك عاتب الصحابة أنسا يا أنس يا أنس ليتك ما قلت له هذا الكلام، لأنه استغله في ماذا؟ استغله في الباطل. ففي بعض الأحاديث أحيانا في بعض المواطن يسكت عن الإخبار بها، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بسره، والسر حذيفة صاحب سر رسول الله. ما السر؟ أسماء المنافقين حذيفة ما أخبر به، إذا أعلنه تحدث فتن، وأحاديث الفتن التي بين يدي الساعة، وأسماء أمراء السوء عياذا بالله، اسماءهم رأي السوء عياذا بالله الذين سيتولون ذلك. قال أبو هريرة: لقد حفظت من رسول الله جرابين وعائين من العلم، أما أحدهما فبسسته، أما الآخر فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. ويحمل ذلك على ماذا؟ على العلماء يقولون هذه أسماء أمراء السوء. وقد قال أبو هريرة: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة السفهاء، إمارة السفهاء. فعند التبليغ الأصل أننا نبث ما نتدين الله به وما ينفع أهل الإسلام وما ينفع المسلمين مع مراعاة الملابسات المحيطة بالعمل. من هنا نوجه رسالة لأهل العلم وللمفتين أن يبلغوا ما أرسل إليهم من ربهم، ولا يخشون في الله لومة لائم، وينتقوا الطريقة المناسبة للتبليغ. الرسالة المؤدى محتوى طيب، أريد أن أؤديه على وجه يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء منع وأنت تخشى عواقب المنع، ممكن تؤدي نفس المحتوى في ثياب أخرى لكن يصل إلى الناس. مثلا مكتوب في كتاب الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله: باب لا يعلم ما في الغيب إلا الله، على سبيل المثال. أنت إذا قرأته من الكتاب ممكن يقول لك أنت وهابي. لا، لسنا وهابية ولسنا تبع أي هيئة من الهيئات، لكن أريد أن أوصل للناس معلومة، وهي أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ممكن أخرجها في أسلوب قصصي في القرآن الكريم أيضا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فأنا أريد أن أوصل رسالة للناس ومحتوى شرعيا. وجاءت الدولة أصدرت قرار بمنع الفتوى، ففي واحد سألني سؤالا: ما هل الجن تعلم الغيب؟ ممكن إذا قلت له تعلم الغيب لا تعلم الغيب يقول لك فتوى احبسوه. موارد يقولون هذا في يوم من الأيام، أعزنا الله من هذه البلايا التي. لكن أنا أريد أيضا أوصل المعنى للناس، لازم أوصل المعنى للناس، لأن الرسول قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك. سمعا وطاعة لك يا رب. الرسالة التي نوصلها للخلق أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه بعض الآيات من كتاب الله أيها الإخوة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أحط بما لم تحط به. الهدهد يقول لسليمان من خلال قصة، يقول لسليمان: أنا أتيتك بأخبار وأنت مسخر لك الجن لا تعلمها. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فأديت المحتوى تاما مستوفا بأدلة حتى لم يذكرها المصنف. لكن إذا قلت قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا في كتابه: حصلت لك أزمة واتهمت أنك وهابي وأنت بعيد عن الوهابية تمام البعد، أنت رجل تبلغ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتعالج قضية الكهان أي قضية كانت، أنت تريد توصل للناس رسالة. لا تعظم الأموات، المساجد التي فيها قبور احذروا، صلوا في مساجد أخرى لأن النبي قال كذا وكذا. ممكن جاءت لك في سورة سين وجيم، إذا سئلت وأجبت قال لك خلاص هذه لا توافق أهواء الدولة احبسوه. ماذا تصنع حينئذ؟ أنت مأمور بلغ ما أنزل إليك من ربك وما أتاكم الرسول فخذوه. صيغ الصياغة صياغة ترضي ربي علي دون أن أسأل. درس في مواطن الصلاة، درس في مواطن الصلاة إلى أماكن، ما الأماكن التي نتقي الصلاة فيها والتي لا نتقيها. عموما قال النبي عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه عامة. ورد حديث وفيها بعض الكلام، فيها بعض الكلام مثل حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هتحفظ على هذا وبين ضعفه. حديث أخر: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، أخرجه مسلم في صحيح. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم وصالحين مساجد. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا الموضوع كله ممكن أخرجه للناس في ثوب قشيب عند تفسير قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب كيف الجمع؟ وهل هم الذين غلبوا على أمرهم كفار أم مسلمون؟ وصيغة تحت هذه الصيغة: وما الحكم إذا صلى شخص أورد البخاري في صحيحه أن عمر رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. فنقلت عن علماء وعندهم قانون منظم جديد، إذا نقلت عن العلماء ما في مشكلة، خلاص أنا نقلت عن العلماء حلت المشكلة. فهذا إذا ضيق عليك تضييقا وأنت مأمور في ذات الوقت بالتبليغ عن الله ورسوله، لأن الله قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فيجب عليك أيها العالم، حتى أنت يا مسلم يا عمي، إذا سئلت يا أيها المسلم كم صلاة الظهر، قل: لا في قانون يمنعني. بلغ صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الظهر ما السنن الرواتب، السنن الرواتب فيها كذا وكذا وكذا، باب الإرشاد الديني، ضعها تحت باب الإرشاد الديني، وبلغ كلام الله وبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أي ظرف من الظروف، بطريقة ترضي ربك عليك أولا، ثم أيضا من باب: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فمشيت مع النصوص كلها، ادخلوا في السلم كاف، بلغ بلغت يا ربي بالطريقة التي أنت أمرتني أن أخذ فيها احتياطاتي، بالطريقة التي ترضيك عني، وأستغفر الله عن أي تقصير يكون. فهكذا في باب تبليغ العلم، تبليغ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث صدام مباشر لا بد من شيء. بلغ. واحد قال لك: ما حكم النصارى الذين يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس برسول؟ أقول: إن الله قال في كتابه الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. عزوت إلى الله أكبر عزو وأصدق عزو وأحسن عزو، عزو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. عزوت إلى رسول الله قال في كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم في صحيح. أنا ما كتمت علما ولا اخترعت قولا أنتم تريدون تحاربوا ربكم، حاربوا أنتم ربكم. ربي هو الذي قال هذا المصحف الذي فيه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفيه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ففي حكمة في تبليغ ما أنزل إلينا من ربنا، لأنه من لدن الأنبياء من قبلنا يتوعدون ويتربصون لمن يبلغ عن الله ورسوله، ليس من هذه الأزمان فقط. قال شعيب عليه السلام، قال شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. في كل زمان، ليس في هذه الأزمنة فحسب، الحكام يريدون أن لا يخالفوا في أي شيء، يريدون أن يقولوا فيطاعوا. ونحن نقول الطاعة في المعروف. في زمن الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه ضرب وعذب عذابا شديدا في السجن، هو لم يوافق المسؤولين آنذاك عما يقولون بخلق القرآن، ثبت ودخل السجن، ضرب بالسياط، وضرب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعدد الإمام الشافعي حتى عرض بالكلام رحمة الله تعالى عليه، أودع علي بن المديني في السجن حتى أجابهم إلى ما يريدون من القول بخلق القرآن. ولكن الغمة تكشف، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كشفت الغمة، أثنى الناس على الإمام أحمد ثناء عظيما لثباته في هذه المحنة، ونال شرفا عند الله إن شاء الله، ثم عند البشر نال إمام أهل السنة في هذا الصدد، في هذا الباب. وعتب علي بن المديني: لماذا يا إمام؟ أنت إمام محدث من أعلم أهل علم العلل في عصره، علي بن المديني، لماذا أنت أجبت إلى ذلك؟ قال: وضعوني والله في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، خشي على بصري من العمى. قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. واستدل بقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فديننا سهل ويسير، ولا بد نعلن أننا: يا رب نواليك، نوالي كتابك، نوالي رسولك صلى الله عليه وسلم مع كتابك بعونك وتوفيقك أينما كنا وحيثما كنا. أنت ستسترضي حاكما الآن، غدا سيزول الحاكم ويأتي حاكم آخر، تسترضي من؟ وكما قيل للإمام مالك من شخص مبتدع: تعال أناظرك يا مالك. قال مالك: أرأيت إن غلبتني، يعني افرض أنك غلبتني في المناظرة، قال: اتبعتني. قال: أرأيت إن غلبتك، قال: اتبعتك. قال مالك: أرأيت إن غلبتني اليوم، المناظرة بالرأي عند الرجل، إن غلبتني اليوم ثم جاء غيرك غلبني غدا، أنت اليوم غلبتني برأيك واتبعتك، غدا جاء واحد ثاني غلبني بماذا؟ برأيه. قال: اتبعت الجديد. قال: إذن يصير دين عرضة للتنقل من شخص إلى شخص آخر، إذا بلا شك مثلك فناظره. ذلك ما كنا نعاتب بعض إخواننا الذين انتقلوا من جماعة التكفير لجماعة الشيعة لجماعة الإخوان لجماعة أنصار السنة، جلس يتنقل كل يوم في جماعة، فقل له: لما يا أخي التنقل كذا؟ ألم يكن الأولى لك أن تتعلم الكتاب والسنة؟ قال: كل واحد يأتي نظرني يغلبني أدخل جماعته. ده مش هم، اثبت. كانت النصيحة: تعلم دينك، تعلم كتاب الله، تعلم سنة رسول الله عليه السلام، وترقى فيهما، أفضل لك من هذا التنقل من شخص إلى شخص آخر. وعاود القول إلى ما كنت بصدده، ادخلوا في السلم كافة في كل الأبواب يا إخوة، في كل الأبواب. واحد مثلا في باب الصيام يأخذ حديث: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، ويمشي بعض الإخوة، يمشي بعض الإخوة يقول: إذا جاء السبت يوم عرفة لا تصومه، لأن النبي قال: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليك. نعم، هذا حديث الرسول الله. طيب، ولكن هل هناك في الباب، أجمع باب صيام يوم السبت، هل في أحاديث أخر في هذا الباب أو ليست هناك أحاديث أخر في هذا الباب؟ هل في الباب أحاديث أخر في هذا الباب أو هذا الحديث الوحيد فقط، هذا الحديث الوحيد فقط في هذا الباب؟ فبحثنا فوجدنا حديث أخر في باب صيام السبت، من حديث: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعد هذا سيوافق السبت. أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق أيضا السبت. صيام الثلاثة البيض لو حفظت عليها ستوافق السبت. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ستوافق السبت. كان يصوم شعبان كله إلا قليلا ستوافق السبت. فكيف هذه النصوص مع حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم؟ لازم أجمع، لا أخذ حديث واحد وأنشر في الناس أن هذا الحديث معناه لا تصوم السبت أبدا إلا إذا كان فرضا في رمضان، أو فرضا في صيام شهرين متتابعين المجامع في رمضان، أو للمظاهر من امرأتي، أو لقاتل الخطا. فما أقوال العلماء والأئمة في هذا الصدد رحمة الله تعالى عليهم؟ من أقوالهم في هذا الصدد الإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه، الإمام مالك يقول هذا حديث كذب، الإمام أبو داود والنسائي واحد منهم يقول هذا منسوخ، والثاني يقول هذا مضطرب، الزهري يقول ما زال الناس يتقون التحديث به أو لفظة قريبة من هذا اللفظ، يتكلم فيه الزهري والعلماء الآخرون. فكل هذا يحملنا على أن أجمع الوارد في المسألة، ومن ثم لا نرى تحريم صيام يوم السبت حتى المنفرد للمخالفات التي سمعتم، والتي أقوى سندا منه بكثير. فدائما وأبدا نجمع الوارد في المسألة ونخرج منها بحديث ينتظم كل هذه النصوص، ينتظم كل هذه النصوص في عموم الأبواب، في عموم الأبواب، ليس باب واحد، ليس في باب واحد. باب الشرب قائما، باب الشرب قائما، وردت أحاديث فيها نهى النبي عن الشرب قائما، وأحاديث فيها أن النبي شرب قائما. هل نأخذ بهذه أم بتلك؟ فريق قال نأخذ بهذه، وفريق قال نأخذ بتلك، والأكثرون قالوا نجمع بين هذا وبين ذاك. فقالوا النهي محمول على الكراهة، لأن النبي شرب قائما، وعلي رضي الله عنه في خلافته في رحبة الكوفة توضأ في رحبة الكوفة ودعا بماء فشرب قائما، وقال هناك أناس يزعمون أن الرسول نعى عن الشرب قائما، وإني رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم عزز علي رأيه بأن شرب قائما. فلذا لم يجنح الجمهور إلى التحريم، بل المدققون من علماء الحديث أعلوا كل أحاديث الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما، حديث لو يعلم الشارب قائما ماذا عليه لاستقاء في عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف، حديث زجر النبي عن الشرب قائما حديث أنس بن مالك ورد من طريق قتادة عن أنس، أعله علماء العلل قال لا، هذا الحديث من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وهذا الأصح، ليس قتادة عن أنس على الجدة المشهورة، إنما قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري مجهول، فعلوا الحديث كله. الشاهد أننا لا بد، وإن اخترنا رأي بناء على التجميع كلها، سنستريح، وأن تجد في الأمر فسحة، أحيانا تجد في الأمر فسحة، أثير مسألة وهي الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول؟ هل هي في الأذان الثاني؟ أم ليس في الأذان الأول ولا الثاني؟ أم أنها في رمضان فقط؟ فكان لزمنا أن نبحث هذه المسألة، مسألة ذات أهمية، وهي الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم من ناحية التحريرية، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ أم فيهما معا؟ أم ليست في هذا ولا في ذاك؟ فمسألة جديرة بالبحث. فأقول وبالله تعالى التوفيق، بعد البحث والتدقيق في هذه المسألة بدقة، لم يثبت فيها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وردت أحاديث عن رسول الله، وردت أحاديث عن رسول الله في سندها ضعف، حديثان أو ثلاثة، لكن في هذه الأحاديث النافع الأذان الأول، حديث بلال كان يؤذن بها، والحديث إن بلالا يؤذن بليل، هي سندها ضعيف، لكن أمثل ما وردت. ومن حديث أبي محذور أيضا في الأول، لكن سنده أيضا ضعيف. فلما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيها سند ثابت، لكن مرفوعة مع ضعف، أفادت أنها في ماذا؟ في الأذان الأول. هذه طائفة من الأحاديث. طائفة من الأحاديث مطلقة كان التسويف في الأذان الأول، منها ما صح عفوا كان التسويف في الأذان في الصبح، لكن بدون ذكر لأول ولا ثاني. وردت أثار عن التابعين عن الصحابة ابتداء فيها مقال، لكن تفيد أنها في الأذان الأول. أقوال العلماء في هذا الصدد، وردت روايات مطلقة غير مقيدة كان التسويف في أذان الصبح. طيب بعد هذا التحرير والتعب في تخريج الأحاديث، تخريج الآثار عن الصحابة، تخريج الآثار عن التابعين رحمة الله عليهم، بننظر احنا في أي مسألة كيف نؤصلها، نبحث هل فيها شيء من كتاب الله أو ليس فيها شيء. ما في الباب هذا شيء في كتاب الله، أين تقال الصلاة خير من النوم، سنة رسول الله ثبت الصحة اليقينية، ما فيها نص ثابت يحدد. الضعيف وارد في الأذان الأول، بعض الأثار عن بعض الصحابة أنها في الأذان الأول، بعض الأحاديث مطلقة كان التسويف في الفجر. فنبحث الآيات، الأحاديث، صحة الأحاديث، صحة الآثار عن الصحابة والتابعين، أقوال أصحاب المذاهب الأربعة. ما أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة؟ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه له قولان، قول في المذهب القديم وقول في المذهب الجديد. في المذهب الجديد يكره أن تقال الصلاة خير من النوم، لا في أول ولا ثاني، لا يرى في الأول ولا في الثاني. وقول من خلافا للشافعية، خلافا للشافعية، الشافعية يقولون في الأذانين، تقال في الأذانين الأول والثاني. المالكية والأحناف انفصلوا بشيء، الأحناف انفصلوا بشيء، قالوا لا يكون الأذان الأول إلا في رمضان، إلا في رمضان، واستدلوا بحديث إن بلالا يؤذن ليوقظ قائمكم، يعني كان يفعلها من أجل السحور يعني. فالأحناف قالوا لا يفعل الأذان الأول إلا في رمضان، والمالكية والأحناف على أنها في الأذان، في أذان الصبح، في أذان الصبح بصفة عامة، بصفة عامة في أذان الصبح بصفة عامة. ومنهم من قال في أذان الصبح الثاني. نأتي للمتأخرين، ابن حزم أطلق القول، نأتي لابن تيمية وجدنا له الآن قول، ما زال البحث مستمر. المدرسة المعاصرة غير الحنابلة، الحنابلة المعاصرون يقولون في الأذان الثاني. نأتي للمتأخرين المعاصرين من ابتداء من ابن رسلان من الشافعية والصنعاني صاحب سبل السلام والألباني رحمة الله عليهم جميعا يقولون في الأذان الأول. الشاهد أن المسألة وبعد هذا البحث كله ما في نص ثابت جازم يعطيك حكما. أقوال علماء انتهينا أنه لا إجماع في المسألة، فأصبح الأمر فيه سعة. فبعد أن اطلعت على المسألة بأركانها لا أسرب على الناس ولا أحدث فتنة بين المسلمين. فإذا أنا بحثت المسألة بهذه الطريقة من التأصيل، آية، حديث، بل أحاديث، صحة الأحاديث، صحة الأثار عن الصحابة والتابعين، أقوال أصحاب المذاهب، أقوال المدارس التي بعد أصحاب المذاهب كابن حزم الظاهري وابن تيمية والصنعاني والشوكاني غيرهم من هؤلاء الذين لم يتقيدوا المذهب سأستقر على حتى لو اخترت رأيا علمت أن هناك رأي آخر وله أدلته لا أسرب على المخالف كبيرة تسريب. فكان من اللازم جمع كل النصوص التي وردت في المسألة. طبعا لما شخص يقول الشيخ فلان قال كذا ما هو بحث مؤصل، ليس بالبحث المؤصل أن تقول الشيخ فلان قال كذا، إلا إذا كنت تكلم عامة من العوام تفتهم على قدر أفهمهم وتخلص في المسألة. لكن إجمالي القول يلزم جمع الوارد في المسألة الواحدة. قد تكون هناك آيات تحتاج إلى جمع بينها، أحاديث تحتاج إلى جمع بينها. وأظن أننا مثلنا بحديث من مس ذكره فليتوضأ، هل مس ذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هل هذا الحديث الوحيد في الباب أو ليس الحديث الوحيد في الباب؟ هناك حديث هل هو إلا بضعة منك؟ هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ وشرحنا شرحا مستوفا في هذا الباب، من مس ذكره فليتوضأ. بما حاصل أن الباب هذا الباب كله، هذا الباب كله باب من مس ذكره فليتوضأ. الوضوء من مس الذكر ستجد فيه نصوصا، النصوص له منها سئل النبي عن مس الذكر عليه السلام قال هل هو إلا بضعة منك، وهذا حديث طلق ابن علي، هذا حديث طلق ابن علي. حديث آخر من حديث بصرة بن صفوان قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ، يعني متعارضان الآن. فكان من اللازم أن نبحث أولا عن صحة الخبرين قبل أن ندخل في الجمع. طبعا الفقيه سيدخل في الجمع دون أن ينظر إلى الصحة، لكن أهل الحديث يبدأون في التركيز على ماذا يا إخوة؟ على صحة الخبرين أولا، كما يقول القائل ثبت عرشك ثم انقش، لا تجعل الزينة اللي في السقف أو العرش ضعيف تتداد الضرب يسقط عليك، لكن ثبته ثم انقش في النقوش التي تريدها، ثبت عرشك ثم انقش الأول أشوف الخبرين. حديث بصرة بنت صفوان، وهذا كلام يعني علم، أرجو أن الإخوة يعذرون الذين ليست لهم فكرة في الحديث. هذا الحديث أقوى ما يعول عليه المعاصرون أو الحنابلة أو القائلون بالنقد بمس الذكر. قالوا إن هذا الحديث في سنده مروان بن الحكم يرويه عن بصرة، ومروان بن الحكم أمير أموي ليس بثقة، بل هو قتل طلحة بن عبيد الله وفعل الأفاعيل، فلا نوقر روايته وهو ضعيف. فقال المدافعون عن هذا الخبر إن مروان كان جالسا مع عروة بن الزبير فتناقشوا في مسألة مس الذكر، فأرسلوا شرطيا واحد شرطي إلى بصرة يسألها هل قال النبي في هذا الباب شيئا، فرجع الشرطي يقول لهما إن بصرة تقول إن الرسول يقول من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا إذن في وسطة وهي الشرطي. فقال الآخرون أصلا من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي ثقة، الشرطي ده ما نعرفش من الشرطي، هل هو ثقة أو غير ثقة، ما نعرف الشرطي في الحديث ضعيف. فرجع المصححون وقالوا إن عروة لما حصل الشك في الأمر ذهب إلى بصرة فصدقته، صدقت من؟ الشرطي. قالوا هذا شيء حسن، إذن انتفى الإشكال. قال المعلون كيحيى بن معين وغيره إن الذي روى أن عروة ذهب إلى بصرة هشام وهم هشام في ذكر هذه اللفظة، ووهموا هشاما في ذكر ماذا؟ خطأوا رواية من روى أن عروة ذهب إلى بصرة، قال هذه معلولة لا تصح، زيدت على فأصبح ما زال النزاع قائما. حديث الآخر قال إلا بضعة منك في إسناده قيس بن طلق بن علي يخطئ، فلذلك النزاع قام. ثم رجع الآخرون فقالوا طيب هب أن الرسول قال من مس ذكره فليتوضأ، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وكيف نواجه بحديث لا وضوء إلا من حدث؟ حديث لا وضوء إلا من حدث أيضا معلول. صواب أن النبي قال إذا وجد أحدكم في صلاته شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكى إليه رجل أنه يجد في صلاة شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المهم أنك تدخل في المسألة ستفصلها تفصيلا، في النهاية ستستريح. حتى لو أخذت برأي من الأراء ستعرف أن هناك وجهة نظر أخرى، وجهة نظر أخرى. حديث من مس ذكره فليتوضأ يعل علي بن المدين، فستجد في الباب أكثر من قول تستريح وتهدأ. حتى لو تقلدت رأيا لا يشتد نكيري على أصحاب الرأي الآخر. على ذلك أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة، أمثلة كثيرة جدا ما يأتي على الحص. مسألة القنوت في صلاة الفجر نقنت أو لا نقنت، مسألة القنوت هل قبل الركوع أو بعد الركوع، مسألة بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا أو نقولها سرا أو لا نقولها من الأصل. تبحث المسائل بحث جيد، وأنت ممكن تخرج للعمل بالرأي الهادئ الذي يرضي ربك عنك بعد بحث وبعد اجتهاد. شاهدي أنه لزاما أن تجمع الأدلة التي وردت في المسألة الواحدة ونصدر حكما ينتظم كل تلك الأدلة، هذا أولا. ثانيا الحديث الواحد تجمع مروياته ألفاظه، تجمع يعني في حديث مثلا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا الحديث. لازم أجمع طرق الحديث، من أخرجه؟ أخرجه البخاري وأخرجه فلان وفلان، أصبح الحديث أمامي بكل الألفاظ. في الغالب مثل هذه الأحاديث التي أخرج عدد تجد في ألفاظ شذت، فسنجد لفظة شذت في مسلم مع أنه مسلم لمن مسلم، ما اللفظة التي شذت في مسلم؟ قال سعيد بن منصور أحد رجال إسناد مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فأتى بكلمة لا يرقون وبدل كلمة لا يكتوون بكلمة ماذا؟ لا يرقون، فلا يرقون شذ. كل العلماء رواه بلفظة ليس فيها لا يرقون، لأنك إذا صححت لفظة لا يرقون، طيب النبي رقى عليه السلام ورقي وأمر بالرقية، استرقي لهم، فكيف لا يرقون؟ فأصبح لما أصبحت اللفظ شذ وشذ العلماء وحكم العلماء بشذوذها، اتقينا لفظة ماذا يا جماعة؟ لا يرقون، التي تفرد بها سعد بن منصور، وهكذا نص العلماء على أن هذه اللفظة شذت. تجد في مسلم أيضا في هذا الباب بعد جمع طرق الحديث الواحد، جمع طرق الحديث الواحد، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، موجود في كل في جل الكتب. ما الموجود في جل الكتب؟ موجود في جل الكتب ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فلفظة بعد البحث علمنا أنها لفظة شاذ، فلا بد أيضا من جمع طرق الحديث الواحد إذا كانت هناك ألفاظ ممكن ينبني عليها حكم وهي شاذة. إذا جئنا مثلا مسألة أخرى من المسائل، الحديث كله ممكن يكون وهم، حديث مثلا في صحيح مسلم أيضا خلق الله التربة يوم السبت وسار يوم كذا نجوى سبعة أيام عن أبي هريرة عن رسول الله. البخاري أعلى الحديث. لماذا؟ الطرق لما جمعت وجدنا أنه من طريق أبي هريرة عن كعب الأحبار عن كعب الأحبار من كلامه. وكعب الأحبار كان يهوديا فأسلم، فكان يروي الإسرائيليات. الله قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، انت جمعت الآن على أنها سبعة. فالبخاري أعلى الخبر، قال هذا من كلام كعب الأحبار، أعله علي بن المدينة، أعلى عشرة من الأئمة. فما اكتشف هذا إلا بعد جمع طرق الحديث الواحد. هكذا في كل الأبواب أيها الأخوة، الباب واسع جدا جدا، ولعلنا إن شاء الله نتناول هذا في دروس الفتاوى القادمة إن شاء الله تعالى، إذا أحيانا الله نتناول هذه المسائل مسألة لدفع التعارض الذي قد يرد على بعض الأشخاص سواء في الآيات أو في الأحاديث أو في الأحكام الفقهية هذا. ونسألكم الدعاء كي يعيننا الله إياكم على تبليغ دينه على الوجه الذي يرضى به عنا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.